إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول ابن الجوزي رحمه الله: قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء، وأنت في عافية في نفسك وأهلك. وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى، ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها؟ أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر، فكان من أصعب التكاليف، كان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته، فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري. إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه، بل فنونه كلها. ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرت. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيت في نعته وعرفته فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الخلوة صاح بي العلم: أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك به؟ كنا وصلنا إلى هذا المقطع. فهو يقول ابن الجوزي أن من بركات العلم أنه دله على معرفة معبوده، وإذا كان العلماء يقولون الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، فلا شك أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في التصور، ومن ثم يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان. أترى مثلا إيمان الواحد من السلف كإيمان الواحد منا، مع أن الجنة محجوبة لم يرها سلفنا، وكذلك نحن ما رأيناها، والنار أيضا ما رآها سلفنا ونحن أيضا ما رأيناها، فكم بيننا وبينهم من الإيمان بالجنة والنار. ومن هذا التصور كان الواحد منهم لقوة إيمانه يستطيع أن يستحضر النار وأن يرى عذاب أهلها، ويستطيع أن يستحضر الجنة ويرى نعيم أهلها. فما الذي جعل هذا التفاوت الكبير بيننا وبينهم، مع أنني كما قلت لكم المسألة محجوبة عنا كما هي محجوبة عنهم؟ هم رحمة الله عليهم ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندهم قوة التصور عالية جدا. يعني مثلا حنظلة، والحديث أنتم تعرفونه جميعا وفي صحيح مسلم، لما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال نافق حنظلة، قال أبو بكر وما ذاك، ما هو السبب يعني أنك منافق؟ قال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ذهبنا إلى الأولاد عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما سمعنا. فهذا هو النفاق الظاهري، أن تكون في حال ثم تنتكس عكس الحال الأولى. يقول لك إيه؟ أظهر بخلاف ما يبطن. فظن حنظلة أنهم عند النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون البكاء وإذا ذهبوا إلى الأولاد يضحكون مع الأولاد ومع النساء، والرجل يجري وراء عياله وطلع لسانه ومش عارف يعمل إيه وخليه ألا ده أنا من 10 دقائق كنت أبكي بكاء الثكلة، ما بين 10 دقائق البكاء أروح أضحك مع العيال وأركب الولاد على ظهري وأعمل جمل ومش عارف إيه والكلام ده. هل لك هو ده النفاق؟ أن تظهر خلاف ما تبطل، لكن لأنك لو كنت صادقا لبكيت عمرك كله، أن تبقى على حال واحد. فهو ده الذي أزعج حنظلة. فقال أبو بكر وإني والله لا أجد ذلك، ما أنا كده كمان، تعال بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على وده أحد الفروق الجوهرية بيننا وبينهم. لم يكتفي أبو بكر الصديق بمعرفة حال نفسه، ولم يقل له أبدا هذا شيء يعترض المرء والإنسان الإيمان يزيد وينقص مش عارف إيه ويطلع، قال له لا دي مسألة خطيرة، إذا كانت مسألة عندك أنت بتسمها نفاقا يبقى لازم نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه الحال. حتى في هذه يعني الرجوع إلى الدين يكون حتى في شسع النعل، هو ده الفرق. انت لما تيجي تقول لي انا وانت كلنا مش قادرين نحس بحاجه، ليه؟ لاننا لم نعبد الله كما امرنا، حياتنا كلها مخالفات، لم تكن حياتهم كذلك. فلذلك رزقوا حسن التصور اللي هو جاب الايمان الصحيح. احنا حياتنا مليانه مخالفات انا وانت وكلنا، وبعدين بعد هذه المخالفات اللي والتي بعضنا مقيم عليها وهو يعلم انها حرام ومقيم عليها برضه، وبعدين عايز يتصور تصورا صحيحا ثم يؤمن ايمانا صحيحا، هيهات. ان الغراب لا يكون ابيض، الغراب اسود على طول. عشان كده لم يتكل ابو بكر على لا صحبته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه منه ولا لشهاده النبي له عليه الصلاه والسلام، بل كان اذا شهد للواحد منهم يزداد خوفا. وظن أبو بكر الصديق ما نقدرش يحط حد فوق، هو رقم واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هو رقم واحد في الأمة كلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرجع له في كل حاجة. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، والله نافق حنظلة، برضو رفع الشعار نافق حنظلة، المسألة المزعجة التي يخاف منه. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون معك، تحدثنا عن الجنة والنار، فكأنها رأي عين، أنا شايفها بعين. لما يصف له الحور العين أو عنقود، أو يصف له البراق اللي ورد في بعض الأثار، يعني إن هو وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد له قد الدنيا 10 مرات. طب ده لو عايز يطوف على الملك بتاعه كده يتفسح فيه، هيمشي على رجليه ولا هيركب ايه بالظبط؟ 10 قد الدنيا 10 مرات. انت لو عايز تلف في العالم كله الان ومعك طائره نفاثه ولا كونكورد اللي هي اسرع من الصوت 3 مرات ولا الكلام ده، ولغوها علشان بتهز المباني وهي نازله، قرار كونكورد اظن اتلغت، يعني كنت قرار بحث انها اتلغت، ليه بتهز المباني وهي نازله؟ فخافوا بسبب ان النفاثات قويه جدا يعني. فانت تعمل ايه؟ بعض الاثار كده يعني مش ايه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ان كل واحد له براق، تمام، تركب البراق وتلف. فده اخر واحد 10 قد الدنيا 10 مرات، وما الاول واحد يبقى له ايه يعني حاجه كبيره. فاذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما في الجنه من شجره الا وساقها من ذهب، عيار كام؟ ها تقعد انت تتامل بقى وتقول تصور كل شجره ذهب، يعني الواحد لو باع الذهب اللي عنده ده تاني يبقى مليونير. ها وبعدين ميلاطها المسك وحشيشها الزعفران. النبي عليه الصلاه والسلام لما يصف على طول القلب الموجه على طول تبص، طيب انت شايف الحقيقه. وده بيرجع الى برضه حسن العالم في الوصف وفي توصيل المعلومه، يعني في واحد ممكن يعيشك المنظر بالضبط او الحاله بالضبط وتبقى عايش معاه وناسي نفسك، واحد تاني ما تعرفش تاخد منه حاجه. وبعدين لما نرجع الى الاولاد والنساء والزوجات بننسى اللي انت بتقول. قال يا حنظله لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكه في طرقكم وعلى فرشكم. من كثره بقى الاقبال على الله، عبد بالضبط كما أراد الله، عبد كما أراد الله. لو أنت وصلت إلى هذه الحالة الملائكة تصافحك في الطريق وانت قاعد على السرير بتاعك. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني اجعلها ساعة وساعة، ده تقدير الكلام، يعني ساعة وساعة ساعة وساعة. يبقى إذن أن نجعلها ساعة وساعة، هذا من مقصود الشرع، أنك أنت تلعب مع الأولاد وتنسى القصة كلها، الشرع يريد منك هذا، لأن تركيبتك يوم خلق لا تقبل إلا هذا. فلو حاولت أنك أنت تعارض أصل الخلقة ستنكسر على طول. يعني أنا مخلوق لابد أن يكون في قلبي جانب لله واللعب، ما تعرفش تبقى جد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن السبيل الواحدة حتى لو كان في العبادة، كان يقول إن الله لا يمل حتى تمل. طب أنا بمل من إيه؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي أحبه وجعلت قلبي له وأنا مع محبوبي، أمل إزاي يعني؟ ده المفترض أنا يعني ساعة قلبي ساعة ذكري لربي، فالمفروض ما ملش. قال لك لا، لأن في جزء من أصل الخلقة ضد هذا، وأنت خلقت لأجل هذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة وجد حبلا مربوطا بين ساريتين، السارية اللي هي العمود يعني. قال حبل من هذا؟ قالوا حبل زينب بنت جحش رضي الله عنها. بتعمل بيه؟ قال إنها تصلي فإذا لم تحملها رجلاها كلت، يعني تمرمي نفسها الحبل عشان إيه رجلها إيه تستريح شوية حتى تواصل القيام. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه، أكلفوا من العمل ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا. أظن ما فيش أعبد من كده. لما احنا نقول هذا الكلام، وأنا قلت مرة زمان كده درس في هذا المعنى عن الغلو، لقيت واحد بعت رسالة بيقول لي أنت تدعو الناس إلى البلطجة، وإن هم يبطلوا صلاة، وإن هم مش عارف يعملوا إيه. يا ابني مش أنا اللي بقول هذا، ليس كلامي أنا، ناقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال حلوه. طب حلوه ليه؟ قال إن الله لا يمل حتى تملوا، مش كلامي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإيه وإن قل بس تداوم عليه. إن قطرة الماء التي تنزل من الصنبور على الصخرة حتى تخرقها لم تخرقها لقوتها ولكن لتتابعها. هات المحيط وارميه على الجبل، هيعمل ايه في الجبل؟ هيغسله، مش اكتر من كده. لكن افتح الحنفية على نقطة مية ضعيف وتنزل في مكان واحد، هتخرم الصخرة على طول. ايه قوة نقطة مية يعني؟ ولا حاجة. لكن الأصل التتابع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أدومه اللي هو التتابع. وإن قال أنت عايز تصلي مش عايز تحرم نفسك من قيام الليل، صلي ركعتين بس ما تزودش عنه، بس ثبته. أنت بعد رمضان تبقى نشيط شوية واخد على القيام، فبتجيب 11 ركعة، هات 11 ركعة بس أنت عايز تقرأ بجزء وجزئين وبتاع، والنهاردة أنت نفسك مفتوحة وعايز ما بطلش صلاة الفجر. تاني يوم منتش قادر تقرأ ايتين، فتقوم انت عايز يكون النهاردة زي امبارح، اذا ما صليتش بجزئين او جزء بقى كده بهرج يعني بلع. لا، انا عايز بقى ابقى كده رجل واصلي بجزء او جزئين، يعني جزء او جزئين. ولذلك بيكون النتيجة ايه؟ انك متصليش، لانك عايز تبقى زي امس. واحنا كل يوم في حال، ايمان بيزيد وينقص. النهاردة عندك ايمان عالي، بكرة ايمانك صفر تبع الظروف اللي بتقابلك يعني. لا، انا بقول لك بقى ثبت ال 11 ركعة، واقرأ في كل ركعة بآية. هو ده المطلوب، مطلوب الحديث، تثبت العدد وتتفاوت القراءة مش مشكلة. زاد ايمانك اقرأ زي ما انت عايز، خف إيمانك يبقى الثمانية سبتين لحداشر سبتين، بس بجيب آية واحدة في ركعة. حلاقي الصلاة كلها خدت مني قد إيه لما يكون آية واحدة في كل ركعة؟ ها، تاخد لي بتاع ربع ساعة خلاص، بس ربع ساعة بس، صليت الثمانية لحداشر يعني. هو ده المطلوب، تمام؟ مسألة تركيبة البني آدم بقى إنه في جزء للهو واللعب، ولذلك اتحطت له علاقة الشيطان اللي النبي صلى الله عليه وسلم برئ منها لما الملك جاء وفتح قلبه وأخذ المضغة الشيطان وقال هذا حظ الشيطان منك، وغسل قلبه بماء زمزم خلاص، فما عادش مش زينا خلاص. ولا الانبياء او الذين اخلصهم الله لنفسه خلاص، لكن العلاقه دي عندي وعندك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان ينام حتى تسمع له عائشه غطيطا شخيرا يعني، وبعدين يقوم قايم يصلي. احنا لو واحد فينا عمل الحركه دي لازم يتوضا. فسالته فقال عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا هو فرق، لا ينام قلبه أبدا، أي لا يفتر قلبه عن ذكر الله أبدا. إحنا ما نعرفش نواصل السكة كده، بس في واحد يبقى الغالب على حياته الذكر، ثم مع كثرة إدمان الذكر يحصل نوع من المتعة عند الإنسان، يبقى يحصل تفاوت بقى. كل ما تقترب كل ما التصور يبقى أجود، فكل ما الإيمان يكون أرسخ. فالمسألة ما بتجيش كده يعني ضربة لازم يعني. فهنا ابن الجوزي بيقول إن العلم هو الذي دلني على معرفة نعوت ربي، ولا يعرف المرء قدر الآخر إلا بنعوته. إحنا كبشر لما بتثني على واحد تقول ده ولد جدع، راجل شهم، مش دي كلها صفات ولا هي إيه؟ صفات. طب أنت فلان الفلاني شايفك كده بتكلح له كده وبتدي له أفات، ده ند لئيم خسيس، ليه خدت الحكم عليه من صفاته؟ فلا يعرف إنسان قط إذا كان فاضلا أو غير فاضل إلا بصفاته. إحنا عندنا التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. اللي يخلي إيمانك يبقى في السماء توحيد الأسماء والصفات، اللي هي نعوت الرب سبحانه وتعالى، هو ده اللي يفتح قلبك على طول. لذلك كان الذكر مرتبطا بمحبته، كان الذكر مرتبطا بمحبته، فالذكر يرفعك إلى منازل لا يرفعك أبدا إليها غيره. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنا لما أمتنع عن أي فاحشة اللي بيمنعني صلاتي، أقول أنا لسه عفرت وجهي منذ قليل لربي سبحانه وتعالى، وبعدين أرتكب هذا المنكر، أرتكب هذه المعصية، فيقوم إيه الأنفة تصدك عن هذا. فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونفسك في المنكر بس ما بتعملوش، بس قلبك واكلك وعايز تروح، وبعدين الأمر والنهي مكتفك، طب أنا عايز أقف ما روحش للمنكر وأنا راضي وقلبي راضي وسعيد إن أنا ما بعملش المنكر. قال لك ولا ذكر الله أكبر، هو ده اللي يمنعك من المعاصي وإنت مستريح. ولذلك الذكر يفعل ما لا تفعله الصلاة، مع أن الصلاة ذكر برضو، لأن بعض العلماء يعني ضد هذا التفسير، يقول لك الصلاة كلها ذكر، تمام؟ فيبقى إذا كانت الذكر ولا ذكر الله أكبر يبقى غير إن صلاة تنحى الفحشاء المنكر، يبقى كان الكلام فيه تكرار. لكن الذي أفهمه أنا وذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم هو ما ذكرته أنا، إن ممكن الصلاة تنهاك وأنت مريد للمنكر لكن الذكر يمنعك. يعني الذي تحبه وأنت في سلطانه وعلى بساطه ويراك وانت بتحبه وعارف أنه يكره ذلك، أيقوى قلبك على الفعل؟ ما تعرفش تعملها، على الأقل حتى لا يغضب منك، لأن أنا أطلب رضاه، أطلب مرضاته، فده أقوى بكثير جدا. وذلك أنا عجبني وأنا بتأمل في صحيح البخاري، أعجبني بداية البخاري ونهايته، مش من جهة حتى ترتيب الأبواب، مع أن عفوا ترتيب الكتب، مع أن ترتيب الكتب رائع رائع. يعني البخاري عمل كتاب اسمه بدء الوحي، ما فيش حد في الدنيا بدأ به من أصحاب المسانيد ولا الكتب ولا الكلام، كل إمام من أئمة الصحاح أو السنن أو غيره له بداية معينة. الترمذي مثلا بدأ بالطهارة، ما بدأش بالإيمان، انتوا خدين بالكم، مع أن الأصل إيه؟ أن يبدأ بالإيمان، لأن الطهارة والصلاة والزكاة ده كله فرع على الإيه؟ فرع على الإيمان بهذا الدين، بس كل واحد له وجهة نظر. أي أبو داود كذلك، النسائي كذلك، لكن مسلم بدأ بكتاب الإيمان، البخاري، ابن ماجه عمل مقدمة لذيذة زي الدارمي كده، والدارمي برضو عمل مقدمة ممتازة رائعة تستحق أن تشرح هذه المقدمة لوحدها. ابن ماجه عمل مقدمة برضو في الايه في الاتباع والصحابة والقضاء والقدر ومش عارف الجهمية والرد عليهم وبتاع والكلام ده، وبعدين بدأ بكتاب الطهارة. البخاري بقى عمل بدء الوحي، أول كتاب في صحيحه كتابه بدء الوحي، وأول حديث بدأ البخاري صحيحه به كتاب حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم. أنا انبهرت، أنا لم أقرأه لأحد، يعني هذا الكلام اللي أنا بقوله ما أردتش لأي عالم العلماء، بس أنا عشان محب للكتاب وهو رفيق منذ 25 سنة، ما فيش ليلة بتعدي إلا لازم أقلب صفحاته وأقرأ وأمل عيني كده وأتدبر في التراجم، ليه حط دي قبل دي وهل له مذهب فيها ولا لا والكلام ده، من أول ما عرفت يميني من شمالي بالنسبة للبخاري. فأنا عمال أراقب يعني، فراقبت الكتب، أول كتاب بدء الوحي، آخر كتاب هو التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. كأن البخاري يقول من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، فليبدأ كل حياته بالوحي، فإذا بدأت بالوحي انتهيت بالتوحيد. خلاص، ده بالنسبة للكتب. بالنسبة للأحاديث زي ما قلت لكم، أول حديث إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أو أن البخاري يريد أن يقول كل حديث سأذكره بعد هذا الحديث متعلق بالنية، لأن كل الكتاب من بعد هذا الحديث عبارة عن أحكام شرعية، يا حلال يا حرام، يا مكروه يا مستحب كده. فإذا فعلت الفعل ولم ترد به وجه الله ملكش فيه حاجة، ليس لك فيه أجر ولا قيمة لهذا العمل. يبقى عايز يقول لك كل حديث سيأتيك بعد إنما العمل بالنيات لابد أن تقصد به القربة والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص، فإذا فعلت كل هذا يبقى وصلت إلى قبة الدين. قبة الدين اللي هي إيه؟ اللي هي ذكر الله عز وجل، اللي هو المرتبط ارتباطا شديدا بمحبته. يبقى آخر حديث في البخاري متعلق بالذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان. حتى شوف ألفاظ الحديث عذبة جدا، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سيبك من دول، بس حبيبتان إلى الرحمن. يعني خلينا نقول، بس أنا ما أقصدش أقوله، يعني الكلام اللي بيقوله بعض علماء المعاملات ممن يتكلمون في التصوف، الكلام يقولك الصيام صيام العوام وصيام الخواص وصيام خواص الخواص. صيام العوام انك تمتنع عن الاكل والشرب والجماع، صيام الخواص انك تحفظ الاعضاء والجوارح، صيام خواص الخواص اللي هو صيام القلب، أن يمتنع هذا القلب عن الحسد والبغضاء ومش عارف إيه وإيه وإيه وعد كل الأمراض. قال لك ده صيام خواص الخواص. أنا مش هقول كده، لأن هذا التقسيم لا دلالة عليه يعني، لكن لما أنا أقرأ خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، دول متعلقين بك أنت، لكن حبيبتان إلى الرحمن دي أكبر واحدة فيهم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه التقل اللي في ديت؟ قاعد لسانك فاضي، ما تشغلش لسانك ليه؟ قاعد فاضي ليه بتحلم؟ عايز تبقى زي فلان وعندك الفيلا الفلانيه وعندك السياره الفلانيه ولو اسافر بره وادخل جوه ومش عارف ايه واعمل ايه واخلي ايه، هنعمل بقى نحلم بقى وفي الاخر ما بتحققش حاجه، بل ممكن تيجي عكس، زي صاحب الزراوية. عرفش تعرفوا قصة صاحب الزراوية ولا ايه؟ عارف الزراوية؟ ها، حاجة زي البلاصة كده بس ايه من الفخار، وكانوا بيخزنوا في زمان سمنة، تمام. فواحد من الجماعه اللي هم ايه بادئين من الصفر، عصامي وليس عظاميا، ما انا ممكن اسالك انت راكب سياره ومتمنجه كده، اقوم اقول لك ايه، انت عصامي ام عظامي؟ عصامي يعني بادئ من الصفر، انت اللي بادئ من الصفر. عظامي يعني راكب فوق كتف ابوك وراكب على هيكل العظم بتاع ابوك، هو اللي جاب لك وهو اللي عمل لك وهو اللي بنى لك واللي خلى لك وسوى لك، فانت عظامي. انما التاني ايه؟ عصامي، عشان بادئ من الصفر على دراعه يعني. فهو صاحبنا صاحب الزراعه ده رجل ايه؟ عصامي مش عظامي، وكان رجل مكحكح كده وزميل المكحكحين يعني. فده عكاز وبتاعه وفي اخر عمره، بس شوف البني ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يهرم ابن ادم وقلبه شاب في حب اثنتين، حب البقاء وحب المال. كل ما يكبر يعطش، كل ما يكبر يعطش. ولذلك لو في خناقه ما تلاقيش راجل عجوز كده ومدخل سلك لحياته غاليه، ها هيدخل ياخد له نبوت على دماغه يودع يروح. انما مين اللي تلاقيه مندفع وداخل لسه؟ الشباب. مع ان الشباب يقول لك يا ابني انت لسه قدامك عمر، ها تدخل تودي نفسك في التهلكه ليه والكلام ده. انما الراجل المفروض انك شبعت يا اخي من الحياه، زهقت، سنك 85 90 سنه ولا بتاع، مليت. ها ومن بلغ 80 سنه اشتكى من غير عله، ما عندوش حاجه غير وداني رجلي قفايا جنابي، يروح للدكتور يقول له انت سليم ساغ. على امال انا بشتكي من ايه؟ بتشتكي عشان انت بقالك 80 سنه، هو ده المرض الوحيد اللي عندك، انك انت سنك 80 سنه بس. ومن بلغ 80 سنه اشتكى من غير عله. فهو عجوز وزي ما قلت لكم عكاز وبتاعه الكلام ده، ولسه شغال في السمنه يعني، ايه ما طلعش فوق، الزراويه مليانه وكده، وبيروح السوق يجيبه وسيح وبتاع. المهم في يوم الان بيحلم زي اصحابنا اللي بيحلموا دول، بدل ما حرك لسانه سبحان الله وبحمده عمال يحلم، قول بقى اما ايه الزراويه دي هبيعها هتجيب لي مبلغ كذا، اجيب كتاكيت وابتدي اربي. ماما بادئ من الصفر بقى عصامي، اجيب الكتاكيت وابتدي اربي الكتاكيت واربيهم واكبرهم مش عارف ايه، الديوك ابيعها والايه الفراخ يبيضوا، اقوم ابيع البيض وازود راس المال، وبعدين اجيب بط، وبعد البط اجيب وز، وبعد الوز اجيب معيز، ها جديان، وبعدين خرفان، وبعدين بقر، وبعدين جاموس، ها والعمليه توسع، وبقى عندي زرايب بقى وبتاع والكلام ده، واشتري بقى الارض بتاع العمده اللي مع المصرف الفلاني ولا على الترعه الفلانيه وبتاع، وابني بيت جميل وقصر جميل واحط فيه كل انواع الزينات والكلام ده، واروح طبعا انا معايا فلوس اشتري اللي انا عايزه واشتري من اريد، يبقى اروح لاجمل بنت في البلد واتزوجها، وانا راجل صارم لان انا ايه عصامي مش عظامي، صارم يعني ايه ما بحبش اللعب، طالع من المليم وصلت لحد الجنيه الحمد لله، وصلت العملات يعني. فخلاص هجيب ولد مقطط ظريف كده لطيف خفيف الكلام ده، سأحسن تربيته وحتى لا ينحرف وحتى لا يفعل كذا وكذا وكذا، وانا شهم ودغري وحبش حد يلعب معايا والكلام ده، هو الواد ده اذا ما تعدلش معايا هضربه كده هو، وام طير الزراوي. ها دي قصه صاحب الزراويه بقى. لو ان الشريعه عندنا ما فيهاش جزاء كنا هنبقى بلطجيه. اقوم ليه اصلي طول الليل وانا عندي شغل بكره طالما في الاخر المحصله صفر؟ ليه مالي اللي انا جمعته وعملت بهلوان عشان ألمه اطلعه بمهطل البساطه صدقه وزكاه ومش عارف ايه الكلام ده؟ طب ما انا اولى بفلوسي طالما المحصله ايه صفر في الانفاق. ايه اللي بيخليني انا وانت نتسابق على الصيام في الهواجر والقيام بالليل والتصدق والامر بالمعروف عن المنكر واحنا نثبت على الاذى اللي بيحصل لنا والكلام ده؟ ايه اللي بيخلينا نعمل كده؟ اجريه، شغالين بالاجره، عندنا اخر المحطه النهائيه كل واحد يستلم الاجره بتاعته، فده اللي مخلينا نشتغل. فاذا ما كانش بقى محبه الرحمن هي التي تحرك العبد، طب نديله مهيه، نديله اجره عشان يشتغل طالما انه اجري. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله عند الترمذي وغيره، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ايه رأيك يا أجري؟ تقول ولا تقولش؟ نخل ساقها من ذهب، انا وانت وقفنا بين يدي الله يوم القيامة، طلعت اعمالنا متساوية، عدد النخل اللي عندي زي عدد النخل اللي عندك، انت عندك مثلا مليار نخلة وانا عندي مليار نخلة، ما هو ملك واسع. صلى الله ان يجعلنا واياكم من اهل الجنة، وعملنا واحد وفي الحساب واحد، كل حاجة واحد، الاقي عندك 3 مليار وانا عندي مليار، طب الاثنين مليار قولك منين؟ كنت انت شغال وانا نايم. ببساطة يعني انت قاعد سبحان الله الحمد سبحان الله سبحان الله الحمد 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 سبحان الله. طبعا انتوا بتسمعوني مسكتين وانا اللي بكسب، سبحان الله بحمد، ها سبحان الله بحمد سبحان الله. خدت كم نخلة ان شاء الله؟ يعني خدت لك 15 نخلة اهو واحنا شغالين اهو، ها ببساطة واحنا قاعدين، زي من قرأ كتاب الله كتبت له ايه؟ 10 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. 190 حسنة. شوف بقى لما تكون كالحل المرتحل، تاخد القرآن رايح جاي رايح جاي، تخلص تجيبه وتخلص تجيبه تخلص تجيبه، شغال كده على طول، يبقى عندك جبال من الحسنات، وحاجة بسيطة خالص ومفيش أي مشكلة فيها. لا، فالذكر هو أعلى المراتب، أن يكون المرء ذاكرا لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار الموظفة لأجل هذا، أذكار موظفة، أذكار الصباح وأذكار المساء، ولما تطلع من البيت وتخرج من البيت، ولما تشوف مبتلى، ولما تسمع الريح وتشوف البرق وتشوف الرعد وتشوف الكلام ده، كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر. لو التزمت الأذكار التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هتون. ليه؟ كل حاجة لها ذكر. هو أنت هتمشي مغمض عينك؟ لا، هتمشي مفتح، كل ما تلاقي حاجة لها ذكر تمقيله، وهنا لذكر تمقيله، وهنا ذكر تمقيله، وهنا ذكر تمقيله، يبقى حياتك كلها إيه؟ ذكر أوتوماتيك يعني. ها؟ أدخلك الله الجنة أوتوماتيك وزودك بجميع الكماليات. ها؟ فأنا عايز أقول أذكار الصباح، أول ما تفتح عينك كده هو، أول ما تفتح عينك وتنسى على السرير بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. شوف أول كلمة، يعني أول مذكور لك هو الله. فاللي ينسى أذكار الصباح يبقى مش محب. أصبحنا وأصبح الملك لله، دي شهادة إعلان فقر رسمي، مش هقول لك لبخيت من النسر ولا الكلام ده، فقر. أصبحنا وأصبح الملك لله، أنت ليك إيه فيه؟ ليك حاجة؟ يبقى دي شهادة فقر ولا لا؟ طب الفقير بمد إيده ولا بمدش؟ ها؟ كأنك تقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي حاجة. وموسى عليه السلام كان طريضا وجائعا لما قال هذا الدعاء بعد ما سقى لابنتي الرجل الصالح، وليس هو شعيب النبي، ها، لأن كثير من الناس يقول لك أن الرجل الصالح هو شعيب والد البنتين، لا ليس شعيبا، لأن ابن موسى وشعيب مش أقل من 400 سنة. ها، شعيب لما أنذر قومه الهلاك قال لهم إيه؟ وما قوم لوط منكم إيه؟ ببعيد. طب لوط ده كان في زمان مين؟ كان في زمان إبراهيم، لأنه ابن أخو إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام كان عم لوط. طب ما بين إبراهيم عليه السلام وموسى قد إيه بقى؟ أشوف عندك هود وعندك صالح و... ها؟ وقاعد بعد وعدين شعيب و... ففي مسافة زمنية. إنما هذا كان رجلا صالحا وليس شعيب الإيه؟ وليس شعيب النبي. فموسى عليه السلام قال الكلمة دي جائع وطريد ومش لاقي حاجة، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عندي من وعندي خير. من حرف جر يفيد التبعيض، وخير جاءت نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. دي قاعدة أصولية خلاف العموم. النكرات في سياق النفي تفيد العموم، وفي سياق الإثبات تفيد الإطلاق، عشان عندنا فرق بين المطلق وبين العام. تمام؟ فبقول عايز أي حاجة ولو قد كده، عشان كلمة من بعض خلاص. فأنت أول ما بتصبح الصبح تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يبقى فقير رسمي، فيش في ايده حاجة، فمحتاج تمد ايدك. ها؟ فشوف بقى الحديث ده جميل، يحتاج الى محاضرة مستقلة. السطر ده اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، على ايه بقى بتحمد ربنا؟ على ان الملك له لا لغيره، لانك هتمد ايدك هيملها لك، هتمد ايدك ليا هقطعها لك. ها؟ اوعى واحد يتجرأ مد ايده ليا. ها؟ لان ربنا اللي قال كده، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. ده حتى ساعات الواحد بيبقى معاه اموال الزكاة، يعني مش بتاعتي، ويجي واحد فقير اقول له بكر. قال هو انت بتقول له بكره ليه؟ ما الفلوس في جيبك وانت وكيل، ما تصرفش من عند الجماعه، لا بكره بعده. واخد بالك ازاي؟ طب انا لو 20 جنيه يفك ازمتي، تقول 5 بس. قال طب يا عم ما تديله، ما انت معاك 20 جنيه يفك ازمته. لا هي 5 بس. هو انا لو اديتك ال 20 جنيه ما يجي له واحد تاني؟ مش هلاقي له، وانا عايز اراضي الجماعه كلهم. شوف طريقتنا احنا حتى في الاموال اللي مش بتاعتنا، اللي احنا لا نملكها، برضو لازم تلاقي البخل موجود عندنا برضو، بدعوى ايه؟ ان احنا عايزين نكرم اكبر عدد من الناس، ومش عارف نعمل ايه، ونرفع بقى الشعارات لزي دي. فهو لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعد ما اعلننا الفقر الرسمي بقى في ال، قال لك والحمد لله ان الملك له لا لغيره. طيب اذا كان هو ربنا تبارك وتعالى وجل شأنه برضيك، وانت بتحمد الله ان الملك له، تعبد غيره؟ ينفع الكلام ده يعني؟ فتقوم قايل ايه؟ ولا اله الا الله، اهو هو اللي بيديني، اللي هو الذي يعطيني ويحذيني وينجيني والكلام ده. وده يدل على ان النظر بعين الاعتبار إلى القرآن المكي مهم جدا. القرآن المكي زي الحادي الذي يحدو القلب. تلاقي كل القرآن المكي عبارة عن إيه؟ ذكر نعم، ألم أفعل لكم كذا وكذا وكذا وكذا، وسألتم كذا فأعطيتكم، وسألتم كذا فأعطيتكم، ولله المثل الأعلى. زي ابنك مثلا يجي آخر سنة يسقط، الشقة كلها ثلاث أوض، عشان الولد يطلع متفوق عملت له اوضه مخصوص، واتحشرت انت وبقيت عيالك ومراتك فوق الطين، والواد عايز مكتب مش عارف جبنا له المكتب، وعايز بقى مش عارف ايه جبنا له الايه، وعايز مش عايز دوشه ومش عارف عايز مش عايز نسكت العيال ونخيط بقهم عشان الواد بيذاكر، تمام، واللي نفسه فيه علشان ما يتعقدش ويجيب مجموع، اخر السنه سقط، انت بتعمل معاه ايه بقى؟ انت كأب يعني تعمل معي ايه؟ تقول له يا ابني طلبت كذا واستلفت وجبت، وطلبت كذا وجبت، وطلبت تلاجة مخصوص صغيرة كده في الأوضة عشان يبقى البيبس والعصير موجود وتشرب وتتمزج، ما قلتش لأ، وقلت العيال بيزعجوني، كنت باخد العيال اتفسح بيهم في 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 صنعاء وطول النهار زي اللي مالوش بيت، ها، علشان خاطر سعادتك ما لا تنزعج ومش عارف ايه، وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. الواد لو عنده دم يقول يا ارض تشقوا بلعين، مش هقول ينط بالبلكون عشان الانتحار لا يجوز، ماشي، يقول ارض تشقوا بلعين، يبقى انت ده امر من ضرب السيف، هو يتمنى تقطع رقبته وما يقعدش فكروا بالمنظومه دي. فولله المثل الاعلى كده، القران المكي كده، أنجيكم من ظلمات البر والبحر وأعطيكم كذا، وكنت واقع فرطة ونجيتك، وكنت سائل وأعطيتك، وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، أتعبد غيري؟ أيجمل بك أن الذي لا يعطيك شيئا تعبده وتسجد له، وأن الذي أعطيك كل شيء تنصرف عني؟ أيجمل بك هذا بالطريقة الهادية جدا دي التي تخترق القلب، زي حديث جبير بن مطعم اللي انت عارفينه في البخاري، راح كان كافرا، راح في أسرى عشان يفدي أسرى بدر ويدفع فلوسه بتاعه وياخد الأسرى، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم وصلي المغرب في المدينة، فسمعه يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. تعد أم في السورة دي تلاقيها 14 أم. أنا عايزكم بعد ما تخلصوا الدرس كده تقروا لي الآيات دي، أم خلقوا من غير شيء، لحد ما تنتهي كلمة أم، وشوف قلبك هيعمل ايه. او ايات سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون، مثلا الخمس ايات دول، وكيف انعم عليهم، وكل بعد كل ايه اله مع الله. ها، مش ممكن بني ادم يكون عنده قلب يجاوب الا الاجابة الصح: اله مع الله؟ كلا والف كلا. فالقرآن المكي كله بيخاطب الايه؟ بيخاطب القلب. ليه؟ لان دي صفات الرب سبحانه وتعالى. فانت بقى محتاج انك انت تزود ايمانك، يبقى بالذكر. شوف اصطبحنا ايه في الصباح، قلنا الذكر ده. طيب، فاول مذكور لك هو الله سبحانه وتعالى. طيب، اخر مذكور لك يجب ان يكون هو الله. لما تيجي تذكر النوم، حديث البراء وغيره، كان يضع يده تحت ايه؟ خده الايمن، ثم يقول: وجهت وجهي اليك، والجأت ظهري اليك، وفوضت امري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. شوف كلام النبي، حاجة تدخل زي السهم كده في القلب، ومعناه كبير جدا. فيبقى ايه الوصية بقى بتاعتنا في اخر الدرس؟ كل واحد يطلع عنده كتاب اذكار موظف يبتدي يحفظه زي القرآن كده، ويعرف هيقول ايه امتى والكلام ده. اذا نفذنا ذلك يبقى اصبنا بقى معنى لا ولذكر الله ايه اكبر. وفي نفس الوقت الحديث الذي ختم الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه به: وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.